بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث فضل يا صلاة. أحسنت. صوم أحسن. أحسنت. أحسنت ناصر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو البصري ويقال له باذام، ثقة إلا أنه كان يتشيع، والذين يذكرون في تراجمهم أنه كان يتشيع من المحدثين، ربما كان يقدم علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنه، فهذا تشيعه. وليس المراد أنه كما هو حال الشيعة اليوم أنهم يسبون الصحابة ويطعنون في أم المؤمنين، وإنما كما سمعت قد يقدمون علي على عثمان وهذا تشيع، أو يفضلونه عليه. قال عن إسرائيل، وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهو ثقة تكلم فيه بغير حجة، وهو من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، كان يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة، فإنه كان قائدا له. قال عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مكثر مدلس، وبيت السبيعي بيت علم، وهم من أهل الكوفة وأصلهم من اليمن من بلاد حاشد. وأما الآن فبيت السبيع ليس فيهم عالم، بل ولا يكاد فيهم أن يوجد طالب علم. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان في بداية الإسلام في بدء فرضية الصيام هناك من المراحل التي خففها الله عز وجل ويسرها، فكان كما في هذا الحديث: من نام بعد المغرب فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله إلى اليوم الذي بعده. وهكذا من جاءت عليه صلاة العشاء أو صلاة العتمة فإنه كذلك لا يجوز له بعد ذلك أن يأكل. إذا نام أو جاء صلاة العشاء فإنه لا يجوز له أن يأكل شيئا. أما النوم في حديث البراء الذي تراه في هنا في صحيح البخاري، وأما حلول صلاة العشاء فجاء عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير وغيره، وسنده حسن. وكان في أول الإسلام كما ترى لا يحل لهم أن يأتوا نساءهم بالليل في نهار رمضان، بليل رمضان، فجاء التخفيف من الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث المراد به هنا الجماع، وقد يراد به مقدمات الجماع كما في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيشمل الجماع ومقدماته. وأما في هذه الآية فالمراد به الجماع، فأباح الله عز وجل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأكل والشرب والجماع. ولما نزلت هذه الآية فرح الصحابة بها فرحا شديدا، مع أنهم يحتاجون إلى دليل في باب الفطر بالطعام والشراب، ولكنهم فرحوا. إذا كان الله عز وجل قد أباح لهم إتيان النساء فالأكل والشرب من باب أولى. ولهذا أول ما نزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فرحوا بها فرحا شديدا. وهذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه كان عاملا، الذي هو قيس بن صرمة الأنصاري، ومعنى هذا أنهم كانوا يعملون حتى في نهار رمضان. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يبني حيطان المدينة، أي يعمل في البناء، يعمل في بناء الحيطان. وجاء في رواية أنه جاء لامرأته بشيء من التمر فقال لها إن التمر قد أحرق بطني، فانظري لنا طعاما مكان هذا التمر. فليس معنى ذلك أنها تذهب وتسأل، ولكن المراد تستبدل، تعطيهم تمرا ويعطونها شيء من الدقيق أو من الشعير أو ما أشبه ذلك. فذهبت المرأة فنام زوجها قبل أن ترجع، وكما علمت أنه إذا نام أحدهم قبل أن يفطر فإنه لا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يواصل، وهذا كان في بداية الإسلام. وأما بعد ذلك فقد نسخ هذا الحكم، فإذا غربت الشمس أفطر، والسنة أن يعجل بالفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولكن لو أنه غلبته عيناه ونام ولم يفطر وقام بعد ذلك فإنه يفطر متى ما قام من نومه ولا شيء عليه، يأكل ويشرب ولو بعد العشاء ولو قبل العشاء، لكن السنة أنه يبكر ويعجل بالإفطار عند غروب الشمس. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن القرآن كان ينزل أغلبه وأكثره على حسب الحالات واحتياج النبي صلى الله عليه وسلم واحتياج الأمة إلى بعض ما يشكل عليهم ليحله. فهؤلاء أشكل عليهم، هذا الرجل لما نام ترك الإفطار وصام في اليوم الذي بعده بغير سحور ولا فطور، فتعب فعمل ثم أغمي عليه، أغمي عليه من شدة الجوع، وهذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وهذا من أدلة هذه القاعدة، أي أن المشقة سبب للتيسير. فلما حصلت هذه المشقة يسر الله عز وجل وخفف هذا الحكم، وكان تيسيره عبارة عن تحويل مما هو أشد إلى ما هو أخف. فأبيح الطعام والشراب وإتيان النساء في ليل رمضان ولو نام الإنسان. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نستفيد منه أن السنة في السحور أن يكون متأخرا، ومن الخطأ ما يصنعه كثير من الصائمين أنه يسهر طوال الليل، فإذا كان بعد منتصف الليل أكل ثم نام، وربما لا يقوم إلا لصلاة الفجر، وربما يضيع صلاة الفجر. يقال له يا فلان هل تسحرت؟ قال نعم الحمد لله تسحرنا عصيد. متى تسحرت؟ قال الساعة الثانية بعد منتصف الليل، هذا عشاء، هذا ليس بسحور. فإن السنة أن يؤخر السحور، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بين سحوره وأذانه إلا نحو ما يقرأ 50 آية. فتأخير السحور من السنة كما في هذه الآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد به التأكد. ويستفاد من هذا أنه لا يجوز للمؤذنين أن يقدموا الأذان عن وقته، فإن من المؤذنين من يعمل احتياطا، وهذا من البدع والمحدثات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالأذان أمانة، لا يجوز له أن يؤذن قبل وقته ولو بدقيقة، هذا إذا علم. أما إذا تحرى وحصل الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن يعلم أن الفجر ربما لا يظهر إلا في الساعة الرابعة ونحو 23 دقيقة أو 25 دقيقة الرابعة، ثم تجده يؤذن ربما الرابعة والربع، هذا خطأ ولا يجوز له ذلك، فإنه ربما يحرم بعض الصائمين من السحور، وبعضهم ربما لا ينتبه من نومه إلا ذلك الوقت، فلو أنه عرف أنه بقي 5 دقائق ربما شرب ماء، لكن إذا سمع ذلك المؤذن المستعجل الذي هو مبرمج على تلك الورقة التي فيها شيء من المخالفة ربما يسمع الأذان وترك الأكل وترك الماء وتعب في صيامه، وينال ذلك المؤذن شيء من الوزر بسبب أنه تسبب في التضييق على الناس، ولكن يتحرى الوقت، لا يقدم ولا يؤخر، إذا طلع الفجر واتضح حتى يتبين، لا بد من التبين، ولو أن الإنسان يشكل عليه أو لا يرى شيئا فإنه ينبغي له أن يسأل وأن يتواصل مع أصحاب السواحل أو الأماكن المشرفة التي يرون فيها طلوع الفجر ويرون فيها غروب الشمس رؤية واضحة، أما أنه يجلس في مسجد لا يتحرى يمنة ولا يسرة لكن سمعهم قالوا الله أكبر مسك الميكروفون وأذن، هذا خطأ، أو أنه كذلك يؤذن على تلك الورقة تقدمت أو تأخرت، هذا أيضا ليس بصحيح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما جعلوا 10 دقائق احتياطا أو 5 دقائق فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا من المحدثات، فليس هناك احتياط، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وليس معنى هذا أنه يجب عليك أن تأكل إلى الأذان، لا، ليس هذا المقصود، فلو أنك أكلت وانتهيت قبل الأذان بربع ساعة جاز، وهكذا ولو بنصف ساعة ولو ب10 دقائق، لكن نحن نتحدث إلى متى يجوز للصائم أن يأكل، فإنه قد يحتاج أن يأكل في ذلك الوقت، فلو كان ممنوعا لمنع، ولكن كما سمعت إلى أن يتبين الفجر، فمن احتاج أن يأكل إلى أن يتبين الفجر فله أن يأكل، المهم أن يكون متحريا. وأما أنه يسمع الأذان والمؤذن قد تحرى ثم يأكل فهذا أيضا لا يجوز. وأما حديث من أذن المؤذن والقدح في يده فليأخذ نهمته فهذا حديث ضعيف، إذا سمع المؤذن الذي يؤذن على الوقت، ما هو الذي يؤذن قبل 5 دقائق، الذي يؤذن على الوقت والإناء في يده وجب عليه أن يطرح الإناء ويتوقف عن الأكل والشرب، لكن لو أذن المؤذن المستعجل الذي يقدم لا تبالي به، كل واشرب وتسحر ما دام أن الوقت لم يطلع الفجر، لأن العبرة ليست بأذان فلان ولا فلان، إنما العبرة بطلوع الفجر، إنما العبرة بطلوع الفجر. وهذا يقول هل تكون النية من أول رمضان أو في كل يوم من رمضان؟ الأقرب والأحوط أنها في كل يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهو حديث صحيح له حكم الرفع، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا يوحي أنه قبل كل نهار ليل، وفي كل ليل تكون النية، في كل ليل تكون النية، وهذا الأحوط والأقرب، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأنه يكفيه في أول رمضان، ولكن هذا هو الأحوط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.